حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد حدثنا سفيان عن الحجاج بن فراء قصة عن رجل عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وحدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا بشر بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعاه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهما رفعاه جميعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن خر كريم والفاجر حب لئيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد, في هذا الحديث حديث لا بأس به, حديث صحيح يصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بهذا الوصف, فيقول المؤمن غر كريم, غر كريم والفاجر خب لئيم. معنى الحديث أن المؤمن غر كريم يعني أنه يتغاضى عن بعض الأمور, وأنه إذا حدثه شخص وحلف له بالله صدقه, وإذا حدثه شخص ظاهره الصدق فإن صدقه, ليس عنده سوء ظن بالناس, إنما الأصل عنده حسن الظن ما لم يتبين خلاف ذلك, فهو يحسن الظن بالناس لأن هذا هو الأصل. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فلذا فإنه لا يتوقع أن هذا الشخص يحلف بالله كاذبا, فإذا جاءه شخص وحدثه وحلف له صدقه على الأصل, وإذا جاءه شخص ظاهر العدالة ولا يعلم عليه شرا وحدثه بشيء فإنه يصدقه على الأصل حسن الإحسان للظن بالمسلمين. وبعض العلماء قال معناه أنه يفعل ذلك تغاضيا وتغافلا, يعني تغافل عن بعض الأخطاء وهو يعرفها, يعرف بعض الأخطاء لكنه يتغافل عن أخطاء مثل الزوجة, أخطاء بعض الأولاد التي في حقه هو ليس فيها فعل محرم أو شيء يحتاج إلى تأديب, وإنما أشياء في حقه إذا قصرت الزوجة في حقه أو قصر ولد أو حصل شيء من الأخطاء التي لا تضر, إنما هي في تقصير في حقه, فإنه يتغاضى يتغافل, كما قيل إن السيد المتغاضي, يعني يتغاضى كأنه ما رأى أو كأنه ما سمع, يعني من أجل حسن العشرة. لأن الإنسان إذا وقف عند كل خطأ وتقصير امتلأت القلوب وساءت العشرة, يعني حصل الوحشة والاختلاف, هذه طبيعة البشر, ما في أحد كامل, كل من تعاشره من صديق من زميل في العمل من جار من زوجة من ولد من قريب من بعيد, هذه طبيعة البشر, لابد يحصل شيء من الخطأ, هذا يتكلم بكلمة فيها جفاء, هذا يقصر بشيء, هذا يواعد ويخلفك, وهذا كذا وهذا كذا, فهذه الأشياء التي تقع بدون, يعني ليس فيها محرم في حق الله, يعني ما يجوز أن يسكت عن معصية على معصية, لكن تقصير في حقك, هذا قال كلمة نابية وهذا تصرف لا يليق ونحو ذلك, فإنه غر كريم يتغاضى يتغافل وكأنه ما رأى. على كل حال لا تعارض بين القولين, ممكن يجمع بين القولين وقال المؤمن يوصف بهذين الوصفين, كلاهما يدخل في هذا الحديث أنه لا يسيء الظن بالناس فيحمل الناس على الظاهر وعلى الصدق, كما كان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء المخلفون وحلفوا اعتذروا وحلفوا صدقهم النبي عليه الصلاة والسلام وقبل ظواهرهم ووكل سرائرهم إلى الله. ولما جاءه أهل نجد قالوا يا رسول الله أظهر الإسلام وطلبوا من يوصلهم 70 من القراء يعلمونهم القرآن, أرسل معهم 70 خذهم على حسن الظن فغدروا وقتلوا 70. فيحصل من النبي عليه الصلاة والسلام مثل ذلك لأن الأصل حسن الظن وعدم إساءة الظن بالمؤمن ما لم تظهر القرائن. إذا ظهرت القرائن هنا لا ينبغي التغافل مع حصول الشر والمفسدة, لا ينبغي التغافل, وذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين, إذا ظهرت القرائن أو حصل أنه خدعك مرة ثم جاء إخدعك أخرى في شيء فيه معصية أو في شيء كبير، فإن هذا ليس من المطلوب وليس من المحمود أن تنخدع له. لكن الحديث يدخل فيه أمران: الأمر الأول أن المؤمن يحمل الناس على حسن الظن وعلى الأصل وعلى الصدق وأحسن المحامل، إذا جاءه الذي ظاهر العدالة وحدثه صدقه، إذا حلف له مثلا قبل منه وأخذه على الظاهر صدقه، ولا يسيء الظن بالناس، هذا الأصل. يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان رضي الله عنه أنه إذا رأى العبد من عبيده يصلي ورأى منه الخير والصلاح والحرص على الصلاة أعتقه، فلما رأى ذلك العبيد صاروا يتظاهرون بذلك، إذا رأوه صاروا يصلون وكذا يتنسكون من أجل أن يعتقهم، فصار يعتقهم. فجاءه من جاءه وقال يا أبا عبد الرحمن إنهم يفعلون ذلك نفاقا، يتظاهرون بذلك من أجل أن تعتقهم. فقال رضي الله عنه: من خدعنا في الله إن خدعنا له. يعني ما يقول هذا العصر، ما الذي أدراني عن قلبه، كيف يعرف أنه صادق ولا كاذب، هذا الشيء ما يعلمه إلا الله جل وعلا. فقال هذه الكلمة هي كلمة عظيمة: ومن خدعنا لله ومن خدعنا في الله إن خدعنا له. ما قال يعني ندم وكذا على ذلك، هو على نيته أن هذا نيته، إذا صلح العبد رأى منه خيرا وصلاحا أعتقه لوجه الله، فإذا أظهر أحد خيرا وصلاحا أعتقه، أجره كامل لأنه مشى على هذا المنوال، فأجره تام. ومن كذب ونافق فإثم عليه. فهذا شيء. الشيء الثاني مثل ما تقدم أنه يتغافل عمدا، يظهر يعني الأشياء الخفية ينتبه لها لكن يظهر أنه ما انتبه، كما يقال أن السيد المتغافل، من أجل حسن العشرة ومن أجل أن تستقيم الأمور، لأن الذي يقف عند كل صغيرة وكبيرة لا يبقى له صديق، تكثر مشاكل وخصومات فلا يبقى له صديق، فيؤدي بذلك إلى الانعزال وترك الناس. يدخل في الحديث الأمران جميعا. أما بالنسبة للخداع الذي يترتب عليه مفاسد كبار، فإن المؤمن لا ينبغي له أن ينخدع في هذا مع ظهور القرائن أو حصول الخداع من قبل. ويدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا يبلغ المؤمن من جحر واحد مرتين. وسبب هذا أن شاعرا يقال له أبو عزة مشرك وقع في الأسر يوم بدر، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتله، فتلطف واستعطف النبي عليه الصلاة والسلام وذكرا له الصبية، وعاهد النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يعود إلى سده مرة أخرى، فرحمه عليه الصلاة والسلام وتركه. ثم لما رجع إلى مكة عاد لهجاء النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وقع في الأسر يوم أحد أسر مرة ثانية، فلما أراد النبي عليه الصلاة والسلام قتله قال استعطف وعاهد مرة أخرى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يلدغ المؤمن من جرح واحد مرتين، فأمر به فقتل. هذه القصة مشهورة، ذكرها الحافظ الفتح، وإن كان سندها فيه ضعف لكن مشهورة ذكر الحافظ الفتح، سواء صحت لم تصح لكن الحديث واضح، حديث متفق عليه: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. وقال عمر رضي الله عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني. الخب اللئيم الذكي المخادع، يعني عنده ذكاء يستعمله في الخداع. فعمر رضي الله عنه: لست بالخب، يعني عمر رضي الله عنه ذكي لكن لا يستعمل ذكاءه في الخداع، لست بالخب ولا الخب يخدعني، يعني لست ذكيا لئيما ولست غبيا، بل هو ذكي رضي الله عنه لكنه لا يستعمل ذكاءه في الخداع والمكر، لست بالخب ولا الخب يخدعني. فالمقصود أن هذا الحديث فيه بيان هذه الخصلة الكريمة من خصال المؤمن. المؤمن غر كريم، يعني أنه يجود ويعطي ويتغاضى، من كرمه أنه يعفو عن الزلات ويعطي أيضا الخير ويبذله، ولا يقف عند هذه الزلات، ويتغاضى عنها لكرمه. والكرم نوعان، الكرم نوعان أو في ينقسم إلى قسمين: كرم التغاضي والعفو والصفح، هذا كرم، ليس بشرط أن يكون الكرم هو مجرد البذل فقط، لا، من عفى عن مظلمة أو زلة أو خطأ فهذا كرم، فمن تصدق به فهو كفارة له، كما يقول تعالى ما ذكر القصاص فتدل عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به يعني عفى، فسمى الله تعالى العفو صدقة، يعني شباب الصدقة، فأنه أعطاه مالا. وقد يكون العفو أعظم من مجرد الصدقة بشيء قليل، قد يعفو عن شيء كبير، مثل يعني شيء في قطع يد أو في قطع رجل أو فيه فقع عين وكسر سن ونحو ذلك، يعني أخطئ عليه عمدا فيعفو مع ما فيه من الشيء الكثير، يعني إذا عفى عنه فهذا أفضل للجاني من مئات الألوف. فالمقصود أن الكرم قد يكون عفوا عن الحق وقد يكون إعطاء، فالمؤمن غير كريم، يتغاضى ويتسامح ويعفو وأيضا يعطي ويبذل الخير. والفاجر خب لئيم، الخب هو الذكي، وبينه لئيم، خب لئيم يعني يستعمل ذكاءه في المكر والخداع. وللأسف يعني أن واقع الناس الآن إلا من رحم الله أنهم يعجبون بالخب اللئيم هذا، إذا كان الإنسان عنده مكر وعنده دهاء في المعاملات، يعني يتحايل ويغش وكذا وكذا ويمكر، فإن هذا يعتبر من، يعني قال فلان ما شاء الله ماهر بالتجارة وماهر بكذا وكذا. والشخص الصدوق الذي يبين العيوب ولا يخدع ولا يكذب ولا يغش، هذا يقول الإنسان مسكين، يعتبر أنه يعني ضعيف العقل ومسكين وكذا، وما يحسن التصرف وأنه على نياته وأنه كذا، كما يعني يسمع هذا ظاهرا في واقع الناس، يعتبرون هذا يكون صحيح، هذا مغفل، هذا مسكين، يبين العيب في السلعة وكذا، واللي تساوي مثلا 10,000 يبيعها ب8 و7، يستطيع أن يخفي العيب ويبيعها ب10، لكن الصدوق الذي أحد قال وشوف الله هذه فيها العيب الفلاني فيبيعها ب7 مثلا، ويمكن يبيعها ب10 لو أخفى العيب. الناس يعتبر هذا قلة عقل وسوء تصرف، أنه سيفشل في تجارته وكذا، لأنه إذا فعل هذا خسر ونزلت الأقيام، مع أنه يمكن يبيعها بسهولة ب10 لأن العيب خفي. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا اللئيم الخب الذي يستعمل ذكاءه في المكر والخداع أنه فاجر، لأنه تعدى الحد، فجر الفجور أصله تعدي الحد، وقال انفجر الماء إذا تعدى حده وخرج عن الشيء المحدد له. فالفاجر هو الذي يتعدى الخط، وقال الفجور يكون بقوة، يقول انفجر الماء يعني خرج بقوة وذهب بعيدا، وكذلك الفجور يخرج الإنسان عن الطريق الصحيح بقوة، خروج قوي بعيد. فهذا يعني مما يعزي المؤمن إذا سلك هذا المسلك، متغاضى وصفح وعفى وتغافل وحمل الناس على حسن الظن ثم خدعوه، أنه ما يندم. بعض الناس إذا خدع تحسر ندم، قالوا قد جاء الناس قالوا والله أنك أنت مسكين، أنت مغفل، كيف تثق بفلان، كيف تثق بفلان وكذا، يندمونه يحسفونه فيتحسف ويتألم ويتحسر. لا، يقول لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، النبي عليه الصلاة والسلام بعث 70 من القراء خيرة الصحابة رضي الله عنهم، وقتلوا ولم يفلت إلا واحد ولم يضره ذلك عليه الصلاة والسلام، ولم يعاتبه ربه جل وعلا بشيء، لأنه ما قصر. جاءه ناس أظهروا الإسلام وطلبوا من يعلمهم، هذا واجب فرض كفاية على المسلمين أن يعلموهم كتاب الله، فأرسل معهم 70 قراء يعلمون، لأنهم كانوا عدد كثير، فأرسل معهم هذا العدد فخدعوهم النبي عليه الصلاة والسلام لا يلام. والله سبحانه وتعالى يعني لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحيا يبين لهم أنهم كذبة، الله يعلم كل شيء، لكن أراد جل وعلا أن تكون هذه درسا وموعظة للمؤمنين في كل زمان ومكان، أن الإنسان يمكن يخدع. وإذا خدع النبي عليه الصلاة والسلام على ذكائه وعلى حزمه عليه الصلاة والسلام والوحي ينزل عليه، هذه الخدعة الكبيرة العظيمة. قتل 70 من الصحابة أو قراء خيرة الصحابة غدرا، فغيرهم باب أولى. هذه درس وعبرة وعظة للمسلمين جميعا، كل من خدع في الله فله في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، له في رسول الله أسوة حسنة، مع عدم التفريط كما تقدم، مع عدم التفريط. أما إذا فرط يلام، جاء شخص وطلب منه مثلا أن يقرضه 100,000 أو مبلغ كثير أو يدخل معه في تجارة وهو مجهول ما يعرف عنه شيء ولا سأل ولا تحرى، لو سأل أي واحد قالوا انتبه هذا ترى كذاب، هذا خائن وغادر، هذا يلام، عنده شيء من التفريط. أما إذا كان ما في تفريط، ما فرط في شيء وحمل الناس على حسن الظن، وهذا لا يعرف بالغدر، كان يعرف بالصدق والخير ثم غدر هذه المرة، فليس عليه شيء ولا يلام، وهذا من البلاء الذي يقدره الله على العبد، فيكون مصيبة، تكون مصيبة بدون مصائب يثاب عليها ولا يضره كون الخدع.
حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة، ثم قال إذن له، فلما دخل ألان له القول، فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ألنت له القول وقد قلت له ما قلت؟ قال إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس لاتقاء فحشه.
هذا الحديث صحيح متفق عليه، فيه فائدتان. الفائدة الأولى جواز غيبة المجاهر بالفسق، هذا الدليل على جواز غيبة المجاهر بفسقه. هذا الآن مجاهر بإيش؟ ما هو فسقه؟ الفحش، سوء الخلق. سوء الخلق لا شك أنه من الكبائر. النبي عليه الصلاة والسلام اغتابه، قال إذنه بئس أخو العشيرة، في لفظ بئس رجل العشيرة، في لفظ بئس ابن العشيرة. هذا الآن غيبة، سبه النبي عليه الصلاة والسلام في غيبته، لكن هذا دليل على جواز هذا النوع من الغيبة، وهو الفاسق المجاهر بفسقه بهذا الشر، كان مجاهرا. أما إذا كان عنده شيء من الفسق لكنه خفي لا يجوز أن يغتاب ويشهر به. إنسان يشرب الخمر سرا لا يجوز أن يشاع بين الناس أن فلان يشرب الخمر، لا، لأنه تستر بينه وبين ربه والله يحاسبه. أو إنسان يدخن بالخفية أو نحو ذلك بينه وبين الله يترك. أما إذا أعلن فلا حرمة له، لا حرمة له. ولذلك الله عز وجل يقول والذين يرمون، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، فمن رمى فاسقا مشهورا بالزنا معلنا فإنه لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأنه لا حرمة له، لأنه فاسق ويشيع الفاحشة، يتحدث بها في المجالس ويشيعها بين الناس ولا يبالي، فهذا إذا قذف القالف ما عن شيء، ليس بمحصن. والله تعالى وصف وقال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، فشرط الله تعالى الجلد أن يكون المقذوف محصنا، وليس خاص بالنساء كما معلوم، لكن ذكر النساء لأن القذف في حقهن أشد والعار يكون أعظم إذا قذفت المرأة. إذن هذه المسألة الأولى، المسألة الأولى جواز غيبة المجاهر. المسألة الثانية مشروعية المدارات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استعملها في هذا الموقف، والمدارات غير المداهنة. فرق بين المدارات والمداهنة، المدارات جائزة بل قد تكون مستحبة وقد تصل الوجوب على حسب الأحوال، وأما المداهنة فهي حرام. الفرق بينهما أن المدارات أن يتغاضى الإنسان يتنازل عن حقه. إذا أساء إليك إنسان فاحش يتكلم معك بالفحش والكلمات النابية الشديدة الغليظة تداريه وتتنازل عن حقك ما تخاصم وتتلطف معه، هذا تنازل عن حقك، عفو وصفح ومدارات لأجل أن لا تتطور الأمور وتكبر ويحصل فيها مشاكل، هذا طيب. قد استعمله النبي عليه الصلاة والسلام من أجل المصلحة ولم الشمل ودرء الشرور والمفاسد. يعني معروف أن الإنسان إذا جاء شخص وهجم عليه وهجمه بالكلام إذا رد عليه زاد الشر، خاصة إذا كان هذا الشخص فاحشا. فالأحسن العقل والحكمة يدعو إلى المسايرة والمسايسة والمدارات، أن تتلطف معه وتغاضى عن بعض الكلمات حتى يندفع شره. قد تكون مدارات بالمال، فيك واحد فاحش وإنسان مفوه ويمكن أن يشهر بك ويؤذيك بالكلام وكذا، وإلا تعطيه شيئا من المال تكف شره بشيء من المال وتسلم منه، هذه مدارات ما فيها حرام، بالعكس هذا من العقل والحكمة. ولا يزال العقلاء يفعلون ذلك، يكفون السفهاء بالكلام اللين وبالإحسان وبالمال، لا حبا لهم لكن كفا لشرهم. وأما المداهنة فهي تكون على حساب الدين، المداهنة الذي يعصي الله أمامك وتخاف تهاب هذا الشخص فتسكت على تلك المعصية، فهذه مداهنة لا تجد محرمة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني تتنازل عن الدعوة إلى الله وعن بيان الحق وسب آلهة المشركين وما هم عليه من الشرك، هذه المداهنة. ودوا لو تدهن فيدهنون فيسكتون عنك، تسكت عن سب آلهتهم فيسكتون عنك ويتركون أذاك. لكن الله عز وجل نهاه عن ذلك وأمره بأن يصدع بالحق، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين. فالمقصود أنه ينبغي للعاقل الحازم أن يداري في كثير من الأمور، يدفع بالتي أحسن ويتلافى كثير من المشاكل. قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بدل ما تدخل معه في خصومات ومشاكل قد تصل المحاكم تبقى سنة والسنتين، يمكن أن تنهي القضية في دقيقة بكلمة طيبة حسنة أو تعطي شيء من المال أو كذا وينتهي الأمر، خلاص يطلع راضي يثني عليك وجزاه الله خير وما شاء الله ودخلت على فلان وجدت أحسن الناس ويطلع يثني، وأنت ما تكلفت إلا شيء بسيط. لكن يأتي الجاهل ويقول لا هذا ينتصر علي، أنا أخاف منه، أنا ما أخطأت، هو المخطئ هو الغلطان، والله ما أعطيه والله لا أوريه وكذا، ثم يرى أن التنازل أو يرى أن المداراة أنها ذل وضعف وانتصار لهذا الجاهل الظالم، فتأخذ العزة بالإثم فيصادم هذا الشخص ويتكلم معه. صحيح أنه على حق، لكن هذه المصادمة ستكلفه كثيرا من الوقت والجهد والأذى وهذا سيتكلم فيه في المجالس والناس لا يعرفون الحقيقة، فلست بحاجة أن تدخل في هذه المهاترات وهذه الخصومات وهذه المشاكل، تدفع بالتي أحسن. فالدفع بالتي أحسن ليست دليلا على الجبن والضعف أو دليل على الاعتراف بالخطأ، لا، الناس كلهم يعرفون أن الإنسان إذا كان معروفا بالخير والصلاح والعلم والتقوى وثار عليه السفيه من السفهاء فيعلمون أن هذا لتمام عقله وحكمته وحسن خلقه وبعد نظره، أنه لا طفه ودفع بالتي أحسن، فتكون هذه منقبة لهذا الشخص. يروى عن أبي حنيفة رحمه الله وهو من الحكماء أنه قام لقيه شخص في المسجد، قام إليه فصار يسبه تهجم عليه وأبو حنيفة ساكت ما يرد عليه، فما زاد ذلك إلا تقاولا سبا كلاما، خرج أبو حنيفة ترك يتكلم وخرج إلى بيته، وهذا يلحقه يمشي معه ولا يزداد إلا شرا. أبو حنيفة ساكت لا رد عليه. فلما وصل بيته فتح الباب قال له: يا هذا إني أكره أن أقطع عليك حديثك، فإن شئت تفضل معي أكمل كلامك في البيت. فالرجل استحيا ويعني تأثر تأثرا عظيما واعتذر من الشيخ رحمه الله اعتذارا يعني شديدا، واستحيا وذهب ما دخل، اعتذر منه مشى وانتهى المسألة على هذا. لكن لو نزل أبو حنيفة لهذا الشخص، يعني كون الشخص العالم الشخص الصالح الرفيع القدر ينزل إلى هذا السفيه يخاصمه، نزول هذا الشخص الكبير مجرد النزول هذه هزيمة له ولا لا؟ واضح كونك تنزل ترضى نفسك أن تنزل إلى هذا المستوى وتهاتل هذا السفيه الذي لا عقل ولا دين، هذا بحد ذاته كافي في هزيمتك، لك رضيت أن تنزل معه وأن تجعله خصما لك تأخذ وتعطي معه. ولو سكت حتى أمام الناس ويتكلم ويتطاول وكذا، كل الناس يعرفون أنه ظالم وأنه على خطأ، تسكت تتركه لا أزداد إلا يعني اشتهارا في عند الناس أنه ظالم وأنه معتدي. يعرفون ما فيه مقارنة بين هذا السفيه وبين هذا الشخص الفاضل العالم. جاء في بعض الحديث عند أبي داود إن كان في شيء من الضعف، لكن بعض العلماء يحسنه، أن أبا بكر رضي الله عنه كان جالسا في مجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ رجل يسب أبا بكر رضي الله عنه، تكلم عليه تطاول عليه وأبو بكر ساكت، ثم تكلم أبو بكر رضي الله عنه فرد عليه، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وانصرف، فلاحق أبو بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله ما بالك قمت حين تكلمت، فهل وجدت علي في ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ولكن كان ملك يرد عنك، فلما تكلمت حضر الشيطان، فلم أكن لأجلس في مكان حضر الشيطان. فهذا يعني يدل على أن من ظلم وصار يتكلم عليه شخص بلا حق فإن الله تعالى يقيض له ملكا يرد عنه، ويلقي الله جل وعلا في قلوب الناس أن هذا كاذب وظالم وأن هذا على حق وأنه صابر وأنه ترك الخصام لا عجزا وضعفا أو اعترافا بالخطأ، ولكن لأنه لا يحب أن يدخل معه في تلك السفاهة. فالله على كل شيء قدير. فهذا من يعني الخصال العظيمة التي قل من يتصل بها. قال جل وعلا: وما يلقاها إلا ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا. يحتاج إلى صبر، يعني ما يتحمل الإنسان أن أحد يتهجم عليه في بالظلم والعدوان مع القدرة على الرد، صعب، يحتاج إلى صبر عظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا. وإذا سجل كثير من الناس أكثر الناس إذا قيل له كلمة رد في الحال ولا لا، كلمتين أو ثلاثة، إذا هجم عليه شخص وقال له كلمة نابية يرد في الحال أشد منها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المستبان ما قال فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم. يجوز الرد، وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا جائز بشرط عدم الزيادة. قال لك واحد مثلا: يا جبان، تقول: يا ملعون مثلا، هذا ما يجوز، لأن سبك سبة معينة وسببت بأشد منها، فتكون أنت الآن ظلمت، هذا الآن زيادة. وجزاء سيئة سيئة مثلها، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. المستبان ما قال الإثم كله على البادي، والمظلوم ليس عليه شيء ما دام أنه يرد بالمثل، والإثم يكون على الظالم. المستبان ما قال فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم، والمظلوم على خطر أن يعتدي، هذه طبيعة البشر. إذا إنسان هجم عليك بكلمة ما يشفي غليلك أن ترد بمثلها، لا، كأنه يقول وحده وحده والبادي أظلم. إذا أخطأ عليك 50 تحاول ترد 70-80% تزيد تشفي، لأنه بدأ بالعدوان. فدفعا لهذا تسكت وتتركه أو تقول كلاما طيبا وتنصرف عن المجلس وتتركه إذا كنت لا تستطيع أن تستحمل أن تسمع. وما يلقاه الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فبين جل وعلا أن هذا حظ عظيم وأنه خير كثير لهذا العبد الذي اتصف بتلك الصفة.
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة. فلما دخل انبسط إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه. فلما خرج قلت يا رسول الله لما استأذن قلت بئس أخو العشيرة. فلما دخل انبسطت إليه فقال يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. حدثنا عباس العنبري حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن الأعمش حدثنا شريك عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها في هذه القصة قالت فقال فعن النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم.
نعم هؤلاء من شرار الناس والعياذ بالله، القلوب تبغضهم والألسنة تتلطف معهم، هذا من شرار الناس والعياذ بالله. فالإنسان يحرص كل الحرص على أن يكون الشخص الذي ينبسط إليه يحبه، وأن ما قال بلسانه هو الموجود في قلبه لحسن ذاك الشخص. فتحرص على أن الشخص إذا رأي شخص يتبسم في وجهك ويكلمه كلمات طيبة تحرص كل الحرص على أن يكون هذا الذي تسمع هو الذي في قلب ذاك الشخص، هذا يكون بحسن خلقك، إذا كنت حسن الأخلاق أحبك بقلبه وتكلم صادقا. وأما إذا كان يبش في وجهك ويحسن الكلام وهو يبغضك هذا دليل على أن الخبث الذي فيك. صلى الله عليه وسلم.
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو قطن أخبرنا مضاد.
ما عندك تشكيل؟ قطن ولا شنفة؟ قطن.
حدثنا أبو قطن أخبرنا مبارك عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال ما رأيت رجلا التقم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه، وما رأيت رجلا أخذ بيده فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده.
هذا الشدل عليه شدل عليه وليد حسن الخلق وأيضا التواضع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الحاكم، هذا يغفل عنه كثير من الناس، يعني مثل ما يقال بالمصطلحات هو إيش رئيس الدولة مثلا، رئيس دولة ولا لا، هو الحاكم بس ما يسمى ملك، لأن الله خيره بين العبودية وبين النبوة والعبودية أو نبوة والملك، فاختار العبودية تواضعا، وأن له حق يمكن أن يكون ملك، لو اختار الملك لصار ملكا مثل يوسف ومثل سليمان وداود عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء أنبياء ملوك، ولا مانع أن يكون النبي ملكا، ما في مانع. والفرق بين الملك والعبد، النبي الملك والنبي العبد، أن النبي الملك يتصرف كما يشاء في الأموال، ملك يملك، فمن هذا عطاؤنا فمن يعني أعطي أو أمسك بغير حساب. أما محمد عليه الصلاة والسلام فإنه قاسم كما أخبر عن نفسه، قال إنما أنا قاسم أقسم بينكم، يعني ما يتصرف إلا بأمر الله، لأنه يعني اختار العبودية فصارت هذه الأموال أمانة عنده لا يملكها، يعطي كما أمر الله تعالى، يقسم هذه الأموال ويأخذ ما أذن الله بأخذه كخمس الخمس، هذا أذن الله له به، أما ما عداه فإنه يقسم فقط لأنه عبد ولا يملك. أما الملوك فإن الله تعالى ملكهم يتصرفون كما يشاءون بدون حساب. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الحاكم، ومع ذلك يعني ما كان يعني ما يشعر الإنسان أن بينه وبينه فرق، أن بينه وبينه فرقا. يأتي الغريب فلا يعرفه، لأنه رئيس دولة، يعني بالاصطلاحات المعاصرة رئيس دولة، هو الذي يحكم المدينة والصحابة، وفتح وتوسع حتى فتح مكة والطائف، ثم جاء الخلفاء وملكوا الجزيرة العربية، ثم خرجوا إلى فارس والروم، فهي أكبر دولة وأعظم دولة. الذي يحكمها هو النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك إنه كان لا يتميز بشيء. يأتي الغريب فلا يعرفه، وهو جالس مع الصحابة رضي الله عنهم فلا يعرفه، فيقول أيكم محمد بن عبد الله؟ فيقولون هذا. مرة قالوا هذا الأبيض المتكئ، كان جالسا متكئا ولا يعرف، ليس له لباس خاص، وليس له مجلس خاص، وليس له حرس يقفون عليه، ليس له شيء مما يفعله الملوك، لأنه عبد عليه الصلاة والسلام متواضعا. وكان عليه الصلاة والسلام يعيش مع الناس كأنه واحد منهم. تأتي الأمة، الأمة يعني مرأة مملوكة وليست حرة، لأن المرأة ضعيفة حتى لو كانت حرة، فكيف بالمملوكة؟ تأتي، وأحيانا تأتي في عقلها شيء، كما جاء في بعض الروايات، امرأة في عقلها شيء تأتي للنبي عليه الصلاة والسلام فيقول فحدثها ساعة. والإنسان لو جاءه مثل هؤلاء وهو إنسان عادي أو من الأغنياء أو له يعني جاه معين، نسب أو منصب أو كذا، ما يعني يرى أن هذا نقص في حق أنه يقف يتكلم مع أمة ولا مع عبد ولا مع صبي صغير أو نحو ذلك، يأنف من هذا، يرى أن هذا ينقص من قدره. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع الناس كأنه واحد منهم، لا يتميز بشيء. إذا سلم عليه أحد فإنه لا يسحب يده من يده، يبقي يده في يد المسلم المصافح حتى يكون ذاك هو الذي يمل، ويترك يد النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا جاء أحد يكلمه بأذنه فإنه لا يثق ما أحد أذنه، يعني يناجيه سرا، فإنه لا يبعد أذنه حتى يكون ذاك الرجل هو الذي يبتعد، ينتهي ما عنده ابتعد. قيمة الصلاة مرة يعني إلى هذا الحد، الصلاة مقامة، كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح، جاء شخص يناجي النبي عليه الصلاة والسلام فنجا حتى نام القوم، حتى نام القوم من طول المناجات، إنه ما أراد أن يقطع عليه حديث، قد يكون في أمر مهم، فنجاه طويلا حتى نام الصحابة، يعني جلسوا بعد الإقامة وصار بعضهم ينعس من طول المناجات، ثم جاء وصلى به. هذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام، ولا يزيد ولا رفعة، هذه هي السر المسألة. الإنسان قد يظن أنه إذا تواضع أنه يقل جاهه وقدره بين الناس، والأمر بالعكس. وهذا الذي تكبر ماذا يريد؟ يريد الرفعة، يريد الرفعة، يظن أن التواضع ينقصه فيعظم نفسه. فإذا عظم نفسه ما الذي يحصل؟ يضع الله من قلوب الناس. صحيح أنه يضع يكون له حشم وخدم وحرس وأبهة، لكن القلوب تلعنه تبغضه. وهذا المتواضع ما عنده حرس ولا حشم ولا خدم ولا أبهة ولا كذا، عادي مثل الناس، لكن القلوب تحبه. وإذا أردت يعني مثال واقع لهذا، فانظر الفرق بين العلماء في كل زمان ومكان وبين الأمراء، انظر تواضع العلماء وبساطة العلماء وكونهم مع الناس ولا يرى لهم يعني ما لهم أي ميزة بين الناس كأنه واحد منهم، وانظر إلى الأمراء مع ما يتخذ لأنفسهم من الأموال والحشم والخدم والمراكب والأبهة، شيء عظيم. لكن انظر إلى قلوب الناس، محبة عظيمة صادقة للعلماء، وبغض ومقت وكراهية لهؤلاء الأمراء، إلا ما نذر، هذا الأصل، هذا العز الحقيقي، عز الطاعة، الحب والقبول الذي يضع الله تعالى في قلوب الناس. وهذا لا يمكن يكون إلا بطاعة الله أبدا، لا يمكن أن يكون هذا الحب إلا بطاعة الله. وأما أمور الدنيا فلا تجد الحب، تجد أن الملك مثلا يغدق ويعطي بعض الحاشية وكذا لأنه يحتاج إليه، يعطيه ولا يزداد إلا بغضا له. فكيف يعطيه ويبغضه؟ يأخذ ما يعطيه لأنه محتاج، لكن لماذا يبغضه؟ لأنه يقول ما أعطاني لوجه الله، ما أعطاني لن يستفيد مني، وما أعطاني لو ما يستفيد ما أعطاني، ليش يعطيني أنا ما يعطي زيد وعمر من الناس؟ أنه فعلا هذا الأمير ما يعطي لوجه الله، يعطي هذا الخادم وهذا المسؤول أو كذا لأنه يحتاج إليه فيعطيه لمصلحة نفسه، وذاك يفهم يعرف فيأخذ الأموال ويلعنه في قلبه ولا يحبه، بينما العلماء لا يعطون الناس مالا والناس يحبونه. وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام ما تواضع أحد لله إلا رفعه، النبي عليه الصلاة والسلام جمع الله له بين الهيبة وبين المحبة، يقول من يصف من رآه بديهة هابه، يعني هذا التواضع ما نقص من هيبته عليه الصلاة والسلام، يهاب هيبة عظيمة في قلوب الناس، من رآه بديهة يعني أول مرة يراه يهاب هيبة عظيمة، ومن جالسه وخالطه عرف عن مجالس خاطئ أحبه، فهذا أمر عجيب، هذا سر لا يفسر إلا أن يقال هذا أمر الله جل وعلا، قدر ما يتواضع العبد طاعة لله لا تنقص هيبته، فالأمر عجيب. ترى العلماء مثل المشايخ الذين جعل الله لهم القبول في الأرض تجد أن الناس يهبونهم هيبة عظيمة، يأتي رجل كبير عاقل حازم إذا أراد أن يستفتي شيخ من المشايخ تجده ينتفض، وكأن الشيخ لا عنده خدم ولا عنده حرس ولا أسلحة ولا أي شيء، ولكن هيبة ومحبة وتعظيم. وربما أن هذا العالم يراه في بساطته وفي تواضعه، يرى منه التواضع والبساطة ولا يزداد إلا هيبة منه وحبا له، هذا السر لله جل وعلا، ما تواضع أحد الله إلا رفعه، جاء عند الإمام أحمد يقول جل وعلا من تواضع لي هكذا، أشار النبي عليه الصلاة والسلام بكفه إلى الأرض، يقول جل وعلا من تواضع لي هكذا رفعته هكذا، يعني بقدر ما تواضع يرفع، ما تواضع أحد الله إلا رفعه.
باب في الحياء. حدثنا القعنبي
لو تشوف نصف المشكل ولد معنا تقدم واحد الأخوان سمعت اللي عنده نصف المشكلة يأتي سأتنا هذه صغيرة الله يعينك تدقق.
باب في الحياء. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعب أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان.
يعني هذا يدل على أن الحياء خصلة حسنة محمودة وأنها من الإيمان، من خصال الإيمان، الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كيف شعبة من الإيمان؟ يعني أن الحياء من جزء الإيمان خصال متعددة، الإيمان إذا جاء وحده فإنه يشمل الإسلام والإيمان جميع الدين، بخلاف ما إذا جاء مع الإسلام، إذا جاء مع الإسلام فالمراد بالإيمان أعمال القلوب، وإذا جاء وحده فيشمل الدين كله. الإيمان 74، الإسلام والدين عموما شعب كثيرة وأعمال كثيرة، الحياء شعبة واحدة من هذه الشعب التي أمر بها الله جل وعلا ورتب عليها الجزاء، فهذا معنى الحديث أن الإيمان من خصال الدين، مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج بر الوالدين والصدق والأمانة وصلة الرحم وإلى غير ذلك من الخصال التي أمر الله تعالى بها. والحياء فيه يعني أقوال في تفسير، لكن أقرب هذه الأقوال قالوا الحياء هو خلق يبعث على فعل المليح وترك القبيح وعدم التقصير في الحق، هذا أجمع تفسير الحياء، خلق يبعث على فعل المليح، يعني الإنسان يستحيى ما يفعل إلا الأفعال الحسنة، يستحي أن يفعل فعلا سيئا على فعل المليح إن الشيء الحسنة، وترك القبيح، يستحي من الله ويستحي من الناس أن يفعل شيئا قبيحا، لأن الحياة قد يكون من الله قد يكون من الناس، إذا كان خاليا فيستحي من الله، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما روى عنه أنه قال استحيوا من الله حق الحياء، قال يا رسول الله إنا لنستحي ولله الحمد، فقال ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. فالحياء يكون من الله ويكون من الناس، إذا كان الإنسان خاليا يستحي من الله ولا يفعل المعصية، وإذا كان بين الناس كذلك يستحي من الله ومن الناس ولا يفعل شيئا من المعاصي التي لا تليق به. فإذا الحياء هذا تعريفه، خلق يبعث على الفعل المليح وترك القبيح وعدم التقصير في الحق، هذه مهمة، لأنه قد الإنسان مثلا يترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يرى منكر ويسكت، إذا قيل له لماذا لم تنكر شيء يقول استحي، هل هذه صحيحة ولا لا؟ هذا غير صحيح، هذا الكلام سيقول هذا ليس بحياء، هذا خور وضعف ليس بحياء، سميته حياء خطأ، لأن هذا تعريف الحياء، هذا ما يدخل في الحياء، الحياء هو في خلق يبعث على فعل المليح وترك القبيح وعدم التقصير في الحق، فالتقصير في الحق هذا ضعف وجبن وخور وليس بحياء، لا يجوز أن يسمى حياء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحياء خير كله، وترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر هل هو خير؟ لا، فمن أدخله في الحياء فقد خالف كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يقول عليه الصلاة والسلام الحياء خير كله، يؤكد الحياء خير كله، كل هذه من صيغة التأكيد، من أقوى صيغة التأكيد، معناه لا يخرج منه شيء، كله خير، وهذا ليس بخير، هذا شر، قد يصل إلى أشياء كبيرة، يفعل أشياء أو يسكت عن أشياء لا يسوغ السكوت عنها أبدا، فيكون قد ارتكب ذنبا عظيما بسكوته وينسب للحياء، هذا خور وضعف. إذن هذا هو الحياء، والحياء من أفضل وأبرز صفات وخصال المؤمنين، من أبرز صفات حسن الخلق الحياء، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام شديد الحياء عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث سعيد الخدري عند مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء هي البنت التي بلغت ولم تتزوج، يعني شد ما يكون من الحياء لأنها لم تجرب الرجال، لم يسبق لها الزواج، فهي أشد ما يكون حياء في خدرها أي في بيتها ولم تخرج، يعني بعض البنات مثلا قد تكون ما تزوجت لكنها تخرج وتدخل تذهب وتأتي إلى السوق وكذا، فيقل حياؤها بكثرة الخروج والدخول، لكن وصوا بالعذراء التي لم يسبق لها الزواج والتي في خدرها التي ما تعودت على الخروج، فحياؤها شديد جدا لأنها ما تعودت على رؤية الرجال ومخالطة الناس، هي شديدة الحياء، هكذا يقول أشد حياء، مقل مثل شد حياء من العذراء في خدرها، ومع ذلك لم يكن عليه الصلاة والسلام يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يسكت على خطأ، لا أن تقوم نفسه لأن تنتهك حرمة الله، فإذا انتهكت حرمة الله لم يقم لغضبه شيء، يغضب غضبا شديدا وينكر في الحال ولا يجامل ولا يداهن عليه الصلاة والسلام، فلا تعارض بين هذا وبين الحياء، الحياء يستحي الإنسان من الأشياء التي لا تنبغي، يستحي أن يقول كلمة بذيئة، يستحي أن يتصرف تصرفا سيئا وكذا، هذا الحياء يحمل على ترك فعل المليح ترك القبيح، هذا الحياء المحمود. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام رجل يعظ أخاه في الحياء، ما معنى يعظ أخاه في الحياء؟ يعني يقول له إنك لا تستحي حتى أضر بك، يعني كان يعظ يقول اترك خفف الحياء وكذا، هذا معنى يعظ أخاه في الحياء، ليس معنى أنه يحث على الحياء، لا يحث بالعكس، يقول إنك لا تستحي حتى أضر بك، يعني خفف الحياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على هذا الذي يعظ، قال دعه، يعني لا تقول له خاصة بالحياة وتنقل، دعه فإن الحياة من الإيمان، تركه. فلا يجوز الإنسان أن يأتي لشخص يستحي الحياة الصحيح ويقول له خفف الحياة، هذا أمره بالشر وترك الخير. فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على ذات المنكر وبين السبب، قال دعه فإن الحياء من الإيمان.
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن إسحاق بن سويد عن أبي قتادة قال كنا مع عمران بن حسين وثم بشير بن كعب، فحدث عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، أو قال الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب إنا نجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقارا ومنه ضعفا. فأعاد عمران الحديث وأعاد بشير الكلام، قال فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك؟ قال قلنا يا أبا نجيد إيه إيه.
بس انتهى نفس المعنى،
إنما ما أدرك الناس.
إذن هذا الآن فيه يعني دليل على أنه لا يجوز الإنسان أن يعارض شيء من النصوص بالرأي وما يقرأ من الكتب وكذا، لأن هذه الكتب فيها الغتر السمين، فيها الصح والخطأ، وهذا كلام يصدر من مشكات النبوة وحي. عند الإنسان أن يعارض السنة بالأراء والعقول والموروثات وكذا، هذا خطير. وإذا غضب عمران غضبا شديدا حتى احمرت عيناه وظن أنه منافق، حتى قالوا في رفض مسلم قالوا إنه منا أبا نجيد، يعني منا من المسلمين، إنه لا بأس به، ليس بمنافق، ظن أنه منافق لإجراءته على رد أو الاعتراض على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال هذا الرجل بشير قال إن نجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة وقارا لله ومنه ضعف، هذا غلط. الضعف هذا كما تقدم هذا خور ليس بحياء، لكنه التبس عليه وظن أنه قسم من الحياء، فبين يعني بزعم من الحياء قسم إلى قسمين، قسم حسن وقسم سيء. الحسن هو الذي يدعو إلى فعل المليح ترك القبيح، ولكن السيء في زعمه هو الذي يحصل به تقصير، يظن أن التقصير نوع من الحياء. هذا موجود عند كثير من الناس الآن كما تقدم، إذا قيل لفلان لماذا لا تنكر قال أستحي، هذا موجود عند كثير من الناس، يطلق هذه الكلمة أستحي، والله فلان حي ما يتكلم ولا يأمر معروف لا ينهى عن منكر ولا يعلم ولا يعظ ولا كلام، أنه عنده علم وفهم لكنه يستحي ما يتكلم في المجالس ولا يبين الخير ولا ينكر الشر. كريم الناس يظن يعني يطلق هذه الكلمة، هذا خطأ، ويجب أن يبين هذا، وأن هذا اعتراض على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. حتى لو قال إنسان أنا ما أقصد مثلا أنا أقصد يعني الحياة اللي هو الخور وكذا، أقول لا يجوز أن تسميه بهذا الاسم، ولكن ينهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تسمى الأشياء السيئة بأسماء حسنة. مثل إيش؟ لا تقولوا للعنب الكرم، أن الكرم كلمة طيبة، كرم يعني الكرم والجود والخير، والعنب كانوا يسمونه الكرم لأنهم يصنعون منه الخمر ويزعمون أن الخمر تورث الكرم، هذا مدح لهذه الشجرة التي يصنع منها الخمر. ومع ذلك نهى عليه الصلاة والسلام، أن العنب طيب وحلال أصله وفاكهة من أحسن الفواكه، ولكن لما كانت مصدرا لصناعة الخمر يسمونها الكرم بالنظر إلى هذا إن شجرة الخمر، نهى عليه الصلاة والسلام أن تسمى بهذا الاسم. لماذا؟ لئلا تختلط الأوراق تنقلب الحقائق. لا يجوز الإنسان أن يسمي الشيء السيء باسم حسن، أن هذا في ترويج له، في تحبيب، يحببه عند الناس ويلبس عليهم، فيحرم هذا ولو كان من غير قصد. فلا يجوز الإنسان أن يسمي الخور وترك الواجب والتقصير في الحق أن يسميه حياء، هذا معارضة مصادمة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضي الله عنهم كانوا على درجة من إنكار المنكر وعلى الاشتداد على من يخالف السنة ولو كان بحسن قصد، وهذا الرجل كان بحسن قصد كما شهد له أصحابه أنه منا، يعني أنه مسلم وأنه ليس عند سوء قصد وليس منافقا لكنه أخطأ والتبس عليه الأمر. فالمقصود أن الحياء خير كله، وأن ما يظنه الناس حياء فإنه ليس بحياء إنما هو خور وضعف. لا بأس أن يسمى خجل، لو قيل والله يخجل هذه أهون، أن هذه كلمة خجل كلمة غير الحياء، فلو عبر عنه بالخجل لا بأس، لكن الأحسن يعبر عنه بالذنب، وقال هذا خور، هذا ضعف، هذا تخاذل، حتى ينفر الناس من هذا الخصال السيئة. هذا هو الواجب، أن الأشياء الحسنة تسمى بأسماء حسنة من أجل التحبيب، تحبيبها للناس وبيان فضلها، والأشياء الخصال الذميمة تسمى بأسمائها. لذلك أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على من يشرب الخمر ويسميه بغير اسمه، وهذا موجود بين الناس الآن يسمونها المشروبات الروحية، يحرم على الإنسان يسمي الخمر بهذا الاسم. لماذا؟ لأنه يروجه ويخفف شره، المشروبات الروحية تلطيف الربا، الناس يسمونه الآن الفائدة، حرام، يحرم على الإنسان يقول كم الفائدة ولا الفوائد وكذا، حرام. إذا قلت الفوائد والفائدة، الفائدة كل يحبها، كل إنسان يحب أن يستفيد، فلا يجوز أن يسمى الخبيث باسم حسن والعكس، والأسماء الحسنة لا يجوز أن يسمى باسم خبيث. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يغير أسماء السيئة، لما جاء رجل قال ما اسمه؟ قال أصرم، قال بل أنت زرعة. وشخص آخر اسمه شهاب، شهاب النار محرقة، قال بل أنت هشام. ورجل اسمه العاصي، قال ما اسمه؟ قال العاصي، قال بل أنت مطيع، فصار اسمه مطيع. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يغير الأسماء، لأنه لا يليق بالمؤمن الصالح المحبوب عند الله أن يسمى عاصي، يسمى أصرم. وشخص اسمه حزن، فقال ما اسمه؟ قال حزن، قال بل أنت سهل، فأبى، قال لست مغيرا اسما سماني به أبي، تعصبا لأبيه. قال سعيد المسيب، لأنه جد سعيد، قال فلا زالت تعرف فينا الحزونة بعد، يعني سحبت عليه وعلى ولده وعلى حفيده، سعيد المسيب بالحزن، حزن جد سعيد. سعيد رحمه الله يقول فلا زالت تعرف فينا الحزونة بعد، لأنه أبى أن يقبل هذا الاسم الحسن فأثر فيه الاسم السيء، وانسحبت الحزونة على الجد والولد والحفيد. فالمقصود أن الإنسان يتنبه لهذا، أنه لا يجوز أن يسمي الأشياء المذمومة بأسماء حسنة، ولا يقلد الجهلة. إذا شاع الاسم فتأمل، فكان فيه، إذا كان اسم الحسن شيء سيء فلا يجوز أن تتابع عليه. نسأل الله التوفيق والسداد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.